بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة المائدة نبدأ بدرس جديد، واليوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء نعم، السابع من رمضان لعام 1434 من الهجرة. يقول الله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب، وهذه الصيغة إذا جاءت المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى، يا أهل الكتاب. وإنما وحد الكتاب لأنه خرج مخرج الجنس. ويا أهل الكتاب، هنا سؤال: هل في هذا الأسلوب حجة عليهم أو لا؟ يا أهل الكتاب أو لا؟ نعم، لأنهم أهل الكتاب. نعم، أهل الكتاب، يعني نزل عليكم الكتاب فيه صفة محمد وفيه الأمور التي يجب أن تؤمنوا بها، ففيها يعني شيء من الحجة عليهم. أنت مثلا لما تخاطب شخص تقول: أيها العالم، إلى آخره. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق إلى جميع أهل الأرض، عربهم وعجمهم، أميهم وكتابيهم، بعثه بالبينات والفرق بين الحق والباطل. وفي هذا دليل على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في صحيح مسلم في كتاب الإيمان من حديث أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل، إلا كان من أصحاب النار. وقد جاءت الأدلة الكثيرة في عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث أو كقوله تعالى: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكحديث بعثت إلى الناس كافة عامة، ولا حديث واضح إلى كل أحمر وأسود. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا في دليل أن الرسول مرسل لأهل الكتاب. وإذا بشرت به من؟ الأنبياء قبله، بشر به التوراة وبشر به عيسى، مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، والإضافة للتشريف والإذان بوجوب اتباعه، رسولنا فهو مرسل من الله تبارك وتعالى، يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، آية على صدقه صلى الله عليه وسلم، علامة على نبوته صلى الله عليه وسلم. والآيات علامات صدق النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، لكن نحن نتكلم عن هذه النقطة. يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، فإن أهل الكتاب أهل كتمان، ولا تبين، أهل كتمان كما هو معروف. فمن أشهر صفات اليهود أنهم يكتمون العلم. النبي عليه الصلاة والسلام بين وأظهر ما بدلوه وحرفوه وأولوه وافتروا على الله. سؤال: ما وجه نبوته صلى الله عليه وسلم؟ ما وجه يعني دليل على صدق نبوته؟ أنه أمي، لا يقرأ ولا يكتب، وأخبر بأمور هم كانوا يكتمونها، ألا تدل على نبوته صلى الله عليه وسلم؟ بلى، فهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، لا يكتب ومع ذلك أخفى. نعم، يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، أي من كتبكم، ما تخفونه مما هو موجود في التوراة والإنجيل. وقد جاء في القرآن والسنة أمور كثيرة بينها النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يخفونها، من ذلك أخفوا أمر الرجم، أليس كذلك؟ أمر آخر كما قال القرطبي وغيره، قصة أصحاب السبت الذين مسخوا قردة فإنهم كانوا يخفونها. ما أخبر بها الله عز وجل بالقرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ قصة السبت، كانوا يخفونها، قلبوا قردة، وهي مشهورة جدا. وقلنا ماذا أيضا؟ الرجم، وأمور كثيرة ذكرها العلماء بينها النبي صلى الله عليه وسلم، آية الرجم وقصة أصحاب السبت. ولذلك يقول في التسهيل: وفي الآية دلالة على صحة نبوته، لأنه بين لهم ما أخفوه مما في كتبهم، وهو أمي لم يقرأ كتبهم. نعم. فلما أخبرهم صلى الله عليه وسلم بأسرار ما في كتابهم كان ذلك إخبارا عن الغيب فيكون معجزا. يقول السعدي رحمه الله: أمرهم جميعا أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، واحتج عليهم بآية قاطعة دالة على صحة نبوته، وهي أنه بين لهم كثيرا مما يخفون عن الناس حتى عن العوام من أهل ملتهم، فإذا كانوا هم المشار إليهم في العلم، ولا علم عند أحد في ذلك الوقت إلا ما عندهم، فالحريص على العلم لا سبيل له إلى إدراكه إلا منهم. فإتيان الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن العظيم الذي بين به ما كانوا يتكاتمونه بينهم، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، من أدل الدلائل على القطع برسالته، وذلك مثل صفة محمد في كتبهم، ووجود البشائر به في كتبهم، وبيان آية الرجم ونحو ذلك، وصفة النبي عليه الصلاة والسلام. يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب عليه الصلاة والسلام، بين ذلك. نعم. ويعفو عن كثير، أي لا يظهر كثيرا مما تكتمونه أنتم. يعفو يعني لا يظهره، يظهر. وهنا سؤال: ما الذي النبي عليه الصلاة والسلام لا يظهره؟ قال ابن كثير رحمه الله: أن يسكت عن كثير مما غيروه، لأنه لا فائدة في بيانه. هذا قول، يعني ما هو الشيء الذي يسكت ولا يبينه؟ أشياء بينها النبي عليه الصلاة والسلام الواجب، هذه الأشكال فيه والتي تدل على نبوته. فعلى رأي ابن كثير ويعفو عن كثير، يعني الذي لا يظهره النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا فائدة فيه، يعني في أمور ليس لا تتعلق بها أمور واجبة أو صدق نبوته عليه الصلاة والسلام فلا يخبر بها. لكن هنا سؤال: لماذا قال ويعفو عن كثير؟ لماذا أخبر؟ نسمع لكلام أهل العلم. يعني السؤال الآن: الرسول يخبر بكثير مما أخفوه ويعفو عن كثير، لماذا أخبر الله عز وجل عن محمد أنه يعفو عن كثير؟ لماذا أخبر بذلك؟ يقول العلماء: والفائدة في ذكر ذلك أنهم يعلمون كون الرسول عالما بكل ما يخفونه، فيصير ذلك داعيا لهم إلى ترك الإخفاء لئلا يفتضحوا. هكذا قال الرازي رحمه الله، يعني اعلموا أن النبي يعلم لكن أمور يتركها لأنه لا فائدة فيها تلك الفائدة. وإذاك يقول قرطبي رحمه الله: ويعفو عن كثير أن يتركه ولا يبينه، وإنما يبين ما فيه حجة على نبوته ودلالة على صدقه وشهادة برسالته، ويترك ما لم يكن به حاجة إلى تبيينه. هذا القول الأول. القول الثاني: ويعفو عن كثير، يعني يترك كثيرا فلا يطالبهم به حتى يأمره الله عز وجل. وهذا اختيار شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله. وطبعا يعني ما في تعارض بين القولين، يعني رأي ابن جرير رحمه الله أن الذي يعفو عنه لم يأمره الله بالإخبار به وبتبليغه. نعم، ولا فرق يعني بين القولين. يقول ابن جرير رحمه الله: ويعفو عن كثير أي ويترك أخذكم بكثير مما كنتم تخفون من كتابكم الذي أنزله الله إليكم وهو التوراة فلا تعملون به حتى يأمره الله بأخذكم به. نعم. يقول بعض العلماء: وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بإظهار بعض ما أخفوه، وذلك علامة على صدقه، إذ لولا صدقه لما عرف ذلك، ووصفه بالعفو عن كثير من أفعالهم، وذلك من أمارات خلقه، إذ لولا خلقه لما فعل ذلك. فإظهار ما أبداه دليل علمه، والعفو عما أخفى برهان حلمه. انتهى، وهو كلام جميل. يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. اختلف العلماء رحمهم الله في قوله من الله نور وكتاب مبين، والكتاب المبين هو القرآن، يعني لا إشكال فيه، واختلفوا في النور. فقيل المراد بالنور محمد صلى الله عليه وسلم، والكتاب القرآن. وقيل المراد بالنور الإسلام، وبالكتاب القرآن. وقيل النور والكتاب هو القرآن، والله أعلم، على اختلاف بين العلماء. لكن ابن جرير رحمه الله رجح النور محمد صلى الله عليه وسلم، والكتاب القرآن. ما وجه هذا الترجيح؟ من يعرف؟ أي نعم، إنه غاير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فذكر الكتاب، فيكون النور محمد. ولو قلنا النور الكتاب والكتاب المبين الكتاب، لصار فيه يعني تكرار، ومن المعلوم أن العطف يقتضي المغايرة. يعني هذا وجه الترجيح، هذا يسمى وجه الترجيح. لماذا قلنا نور النور هو محمد، والكتاب المبين القرآن؟ لأنه عطف هذا على هذا، والعطف يقتضي المغايرة. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، مع أنه في ملازمة. الذي جاء بالقرآن من هو؟ أنزل القرآن من؟ على محمد صلى الله عليه وسلم. فاتباع النبي عليه الصلاة والسلام نور يضيء الطريق. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ومن أعظم الآيات قوله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. سؤال، تهتدوا لماذا؟ إلى ماذا؟ أعطيتكم قاعدة، إن إذا لم يحدد فيعم. قال الله عز وجل وإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا في المجالس فافسحوا ليعم. تفسحوا في المجالس يفسح الله لكم في القبر، يفسح الله لكم في الرزق، في السعة، في. فهنا قال وإن تطيعوه تهتدوا. إلى ماذا؟ تهتدوا لكل خير. ولذلك من يعرف هذه الآية ما يمكن يقصر حتى لو كان العمل سنة. مثال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة عند مسلم كان إذا دخل بيته وبدأ بالسواك. تجد من يعرف هذه الآية ومن يؤثر فيه القرآن ما يقول والله هذا العمل سنة، أنا ما متسوق لدخلت البيت لأن العمل سنة. هذا من ضعف محبة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن من علامة محبة النبي اتباعه من غير فرق إن هذا مستحب أو واجب، لأن المقصود اتباع النبي، وليس القضية أنه واجب ومستحب، وإنما القضية محبة النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان كلما أحب النبي قلده ولو كان الأمر مسنون. وإذا تجده ما يقول والله يا أخي السواك عند دخول المنزل مسنون. ولذلك ما تجد من يقول هذا سنة إلا من ضعفت محبته للنبي عليه الصلاة والسلام. أما من عظمت محبته في قلب النبي مباشرة يسأل هل فعل النبي هذا الفعل أم لا، ما يسأل سنة واجب، يطبقه. لماذا؟ وإن تطيعوه تهتدوا. ربما هذا العمل لبس النعال باليمين هذا العمل سنة عند جماهير العلماء، ربما في تلك اللحظة وقع في قلبه إخلاصا ومحبة ترفعه الدرجات العالية. فلذلك ليتبع النبي ما يسأل سنة واجب، طبقه النبي عمل به أقتدي به، هذا مقتضى المحبة ولا لا؟ قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولذلك يقول سفيان الثوري إذا سمعت حديثا فاعمل به ولو مرة واحدة تكن من أهله. وكان النبي عليه الصلاة وكان أحمد بن حنبل رحمه الله سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا، فذهب واحتجم وأعطى الحجام دينارا. حديث تطبيق، تابعة النبي عليه الصلاة والسلام، حب النبي عليه الصلاة والسلام، كلها نور وهداية. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ذكرنا في درس ماضي أنا قلت لكم في بعض الدروس أحيانا بعض الفوائد أكررها عمدا أكررها عمدا. فلماذا يأتي الشيطان عند قراءة القرآن؟ لماذا يأتي الإنسان يوسوس الإنسان عند قراءة القرآن؟ ذكرناها أمس وقبل أمس تفضل. نعم، لعلم الشيطان أن الإنسان إذا قرأ القرآن على الوجه المأمور به زاده إيمانا ويقينا وثباتا. هذه الفائدة ذكرتها كمتة أمس وقبل أمس. قراءة القرآن على الوجه المأمور به تزيد القلب يقينا وثباتا، فيأتي الشيطان يوسوس. ولذلك أيضا متى يأتي الشيطان يوسوس؟ عند الصلاة. ولذلك يقول ابن تيمية إن الشيطان يوسوس للمصلين ما لا يوسوس لغيرهم. واجلس مع العوام والناس معنا كل الناس، انظر ماذا يقول. يقول إذا بديت بالصلاة جميع الناس يقول هذا الكلام. لماذا؟ لأنه يعلم إذا أدى الصلاة كما ينبغي نهته عن الفحشاء والمنكر. وإذاك انظر أكثر الناس يقول إذا صليت بدأت المشاريع والتفكيرات والذهاب يمين وشمال. هذه فوائد ابن تيمية عظيمة رائعة. طيب، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، واضح بين فيه كل شيء، فيه النور فيه الهدى. سؤال، لو الناس عندهم كتاب فيه يعني كيف يزرعون وكيف يصنعون عشان تقوم قريتهم، اسمعوا معي، عشان تقوم قريتهم، هم قرية وبحاجة يزرعون ويصنعون وعندهم كتاب حاطينه فوق الرف وجالسين ما يفتحونه، هالكتاب فيه كيف تزرع كيف تصنع، ما رأيكم؟ ما رأيكم؟ نسألكم. طيب لا شك أنه خطأ بالاتفاق ولا يفعل ذلك عاقل، أليس كذلك؟ نعم، لأن هذا الكتاب فيه كيف يصنعون وكيف يزرعون عشان تقوم قريتهم عشان يعيشون. فكيف القرآن، هذا كلام الشيخ الإسلام في بداية مقدمة التفسير، فكيف في القرآن الذي فيه سعادة الدنيا والآخرة لا يقرأ ولا يتدبر ولا يعمل به؟ ذكر الله المستعان، القرآن وكتاب مبين. لماذا سمي القرآن كتاب؟ لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في الصحف التي بأيدينا، وأيضا مكتوب، نعم، وكتاب مبين. طيب، من اتبع يهدي به، به الله من اتبع رضوانه، يهدي به، قيل بالقرآن وقيل بمحمد. قبل أن أذكر الخلاف والترجيح، طبعا هذه الأقوال متلازمة لأن الإيمان بالقرآن إيمان بمحمد، لكن نحن نريد الضمير يرجع إلى ماذا؟ ولا هي متلازمة. يهدي به الله من اتبع رضوانه، يهدي به الضمير القول الأول الذي ذكرناه قبل قليل، إما إلى محمد أو إلى القرآن. سؤال، ابن جرير رجح القرآن، يهدي به الله أي بالقرآن، لماذا رجح هذا القول؟ لأنه أقرب مذكور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به بالقرآن وقيل بمحمد. نعم، ويحتمل أن يرجع إليهما جميعا، إلى النور والكتاب باعتبار أن النور غير الكتاب إلى آخره. يهدي به بالقرآن أو بمحمد صلى الله عليه وسلم. يهدي به من اتبع رضوانه، أي اتبع رضا الله عز وجل، واتبع القرآن وطبق القرآن وطبق أوامر القرآن. سبل السلام، أي طرق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة. سبل السلام هي طرق السلامة التي لا خوف على السائر فيها، هذا واحد. ثانيا، يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، من الظلمات، ظلمة الكفر، ظلمة البدعة، ظلمة المعصية، إلى النور، نور الإيمان والسنة والطاعة. فهذا الكتاب كما قال الله عز وجل، من اتبعه أخرجه من النور إلى الظلمات، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. نعم، قال الله عز وجل، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل لا في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، يخرجهم من الظلمات إلى النور. فما أحد اتبع القرآن وعمل بالقرآن إلا وفقه الله عز وجل وثبته. وهذا القرآن العظيم جاءت النصوص الكثيرة في فضله وفي فضل قراءته وفي فضل تدبره. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض غير حق. جعل عقوبة لهم الصرف عن آيات الله عقوبة لهم، لأن تدبر آيات الله والوقوف معها ومعرفة ما فيها من أعظم النعم، من أعظم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، قيل القرآن والإيمان. نعم. وأذكر فائدة ذكرتها لابن القيم رحمه الله موجودة، يقول: من أعطي القرآن، أنا ما أذكرها بنصها لكن معناها، من أعطي القرآن ويرى أن أحدا غيره أعطي أعظم من نعمة فما شكر النعمة. يعني إنسان أعطي القرآن حفظا ويرى أن غيره مثل هذا اللي عنده ملايين، هذا الشخص اللي عنده ملايين هذا أفضل مني وسعيد وأعطي سعادة الدنيا، فهذا للأسف لم يشكر ولم يعطي القرآن حقه. أعطي القرآن أعظم نعمة وأعظم فضل، كتاب الله وكلام الله عز وجل، يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، وفي هذا دليل على الإنسان ينبغي له طيب قول ويهديهم إلى صراط مستقيم وهو دين الإسلام، وفي هذا ينبغي الإنسان يسأل الله الهداية من الله تبارك وتعالى كما في الحديث القدسي: فاستهدوني أهدكم. هذه الآيات فيها فوائد. الفائدة الأولى: عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. من أين نأخذها يا أهل الكتاب؟ ومن فوائد الآيات إقامة الحجة على أهل الكتاب، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بما أخفوه. نعم. لكنهم أهل كتمان للعلم، ولذلك من فوائد الآية أن أهل الكتاب يكتمون العلم، وهذه الأمة يجب على الإنسان يحذر كل الحذر وأن يعرف صفات أهل الكتاب، لأننا كما قلنا أمس ماذا قلنا؟ أن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبل حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وهذا الواقع. فقد كتم العلم في هذه الأزمان، وقد قال الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعين. لماذا؟ لأنهم خانوا، لأن شرع الله سعادة البشرية من أجل مصلحتهم أو من أجل مال أو من أجل شهرة أو من أجل دولة، كتموا السعادة عن البشرية فاستحقوا اللعن. كما أن من ينشر العلم لله ويبين يستغفر له حتى النملة حتى الحيتان في الماء، كما أن الذي يكتم عقوبته شديدة كذلك الذي يظهر ويبين لله عز وجل أجره عظيم، لأنه نشر السعادة، لأنه لا سعادة للبشرية إلا بدين الله. فهذا كتم من أجل درهم، من أجل ثمن قليل، من أجل شهرة، من أجل مال، من أجل أمير، من أجل منصب، من أجل مكانة، من أجل كذا وكذا، كتم السعادة والخير عن الناس، أخفى العلم الذي أعطاه الله عز وجل فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوي. مثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، شبهه بالكلب. فلذلك على المسلم يحرص كل الحرص أن ينشر العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنفق أنفق عليك. هذه بالنفقة في المال، وهل تشمل النفقة بالعلم؟ نعم تشمل النفقة في كل شيء. ولذلك من علم بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. من فوائد الآيات أن محمدا صلى الله عليه وسلم نور. سؤال: ما رأيكم بمن يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم خلق من نور؟ نقول باطل، هذه مشهورة عند بعض الناس، هذا الكلام باطل وغير صحيح. من فوائد الآيات أن القرآن مبين للأشياء، ومن فوائد الآيات إثبات الرضا لله عز وجل، ومن فوائد الآيات أن من سلك طريق الشريعة فقد سلم، وأكبر دليل الواقع ما يسمى بالديمقراطية. تعرفون الديمقراطية؟ ما رأيكم، هل نجحت أو لم تنجح؟ انظر البلاد والعالم تتذابح وتتقاتل، كل له رأي، لماذا؟ لأنه كما قال ابن تيمية لا يحكم الناس إلا كتاب منزل. لماذا؟ لأن كل شخص له رأي، صح؟ هذا حزب وهذا حزب وهذا حزب وهذا له رأي وهذا له رأي، متى يجتمع الناس؟ ما يجتمعون. ولذلك أنا ما أريد أن أخرج عن الموضوع حقيقة، لكن في بعض النقاط أبينها وأشرحها في مواضع أخرى. يعني ينبغي الإنسان حينما ينظر ما يقع مثلا في مصر أو في غيرها من الدول، أو حتى في الدول التي لم تأتيها الثورات، ونسأل الله أن يحمي بلادنا وأن يحمينا من الفتن ما ظهر بطن، أن يعرف، يقول أين الديمقراطية يا من تقول الديمقراطية، يا من لا تريدون شرع الله، يا من لا تريدون شرع الله، أثبتوا نجاح الديمقراطية. كيف تنجح الديمقراطية؟ كل واحد له رأي، هذا متمسك برأي وهذا متمسك، ويقتل أناس ويقتل أناس. فينبغي الإنسان ما يعيش وينظر الأخبار هكذا، ينبغي المسلم يكون متفكر. من أعظم نعم الله على العبد أن يتفكر. أكثر الناس بس ينظر للأخبار فقط، ما من تفكر ورأى ما يحدث في مصر أو في غيرها من الدول ويقول الله أكبر الله أكبر. لا عز إلا بشرع الله، ما نجحت لا الديمقراطية ولا غيرها. كتاب الله هو العز وهو الذي يجمع الناس، تركوا كتاب الله فانظر تقاتل، هذا يقتل هذا وهذا يقتل هذا وهذا يسب هذا وهذا يشتم. لماذا؟ لأن كله رأي، صح؟ وأنا لا يمكن أتبعك وأنت لا يمكن أن تتبعني، فيتقاتلون ويتضاربون، وهذا يتكلم على هذا وهذا يسب هذا وهذا يكفر هذا وهذا يشتم هذا وهذا مدري إيش ومدري إيش وكذا. فإذا قال شيخ الإسلام لا يجمع الناس إلا كتاب منزل، لماذا يا ابن تيمية؟ لأن كل شخص له عقل رأي. فأنا أوصي حقيقة من يسمعوني، أوصيكم ما يعيش الإنسان سبهلة، لا، بعض الناس يعيش بس ينظر أخبار ما ينظر شيء، انظر تأمل تأمل. يلا يا أهل الديمقراطية، يلا يا أهل العروبة، يلا أعطونا النجاح، أثبتوا أن الديمقراطية ناجحة. إذا كنتم تقولون الديمقراطية هي العمل الصالح، هذه أمامكم القنوات وغير القنوات، الناس تتذابح وتتقاتل. ومن فوائد الآيات أن المعاصي ظلمات وأعظمها الكفر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. الله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.